بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 23 من شهر ذي الحجة من سنة 1436، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس فقه بلوغ المرام، وقد وقفنا في باب صلاة المسافر والمريض، وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يقصر الصلاة. وبعده أيضا حديث ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر. مر معنا هذا في الدرس الماضي. نعم، وقفنا عند حديث أنس الذي يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح، في بعض النسخ بإسناد الصحيح، صلى الظهر والعصر ثم ركب. المقصود من ذلك أنه روى الحديث السابق بلفظ صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم قال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا الحديث عنوانه أحكام الجمع بين الصلاتين للمسافر، حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر. تقدم معنا في أحاديث السفر الكلام عن جملة من المسائل، فذكرنا تعريف السفر، وذكرنا مشروعية القصر في السفر، وهل هو سنة أو واجب، وذكرنا متى يقصر المسافر، هل القصر محدد بمدة معينة أو بمسافة معينة، أم يكون في كل سفر قولان، وذكرنا الراجح أن السفر كل ما أطلق عليه سفر جاز فيه الترخص برخص السفر كما رجح ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ثم في هذا الحديث ذكر المؤلف أو أشار المؤلف به إلى ما يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين في السفر. الحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل، يعني إذا سافر، قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تميل نحو الغرب. كلمة تزيغ يعني تميل، والمقصود أنه إذا سافر قبل الظهر، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني إذا سافر قبل الظهر، قبل دخول وقت الظهر، ماذا يصنع في الصلاة؟ يقول أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني جمع بينهما جمع تأخير، جمع بينهما جمع تأخير. إذن فيه دلالة على جواز جمع التأخير بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. يقول كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، يعني جمع بينهما قبل أن يخرج وقت العصر، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا صلاة تجمع إلى ما بعدها. ثم قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني إذا دخل وقت الظهر قبل أن يبدأ في سفره، قال صلى الظهر ثم ركب. هذا لفظ الصحيح، لفظ الصحيحين، يعني جاء فيه أنه يصلي الظهر ثم يركب، يعني ثم يسافر، لم يأتي فيه ما يتعلق بجمع التقديم. الجمع بين الصلاتين جمعان، إما أن يكون جمع تأخير وإما أن يكون جمع تقديم. والصلوات التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا تجمع الفجر إلى غيرها، ولا تجمع العصر إلى المغرب، إنما تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير. فرواية الصحيحين فيها ما يتعلق بجمع التأخير، ولذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رواية الحاكم فقال وفي رواية الحاكم في الأربعين، يعني في كتابه الأربعين، وهذا الكتاب مفقود، وفي رواية الحاكم بإسناد الصحيح، بإسناد الصحيح يعني بنفس الإسناد الموجود في الصحيحين، هذا معنى كلمة بإسناد الصحيح، بنفس الإسناد الموجود في الصحيحين، لفظه صلى الظهر والعصر ثم ركب. يعني رواية الحاكم هذه دليل على ماذا؟ دليل على جمع التقديم أيضا. رواية الصحيحين فيها ما يتعلق بجمع التأخير، ورواية الحاكم فيها ما يتعلق بجمع التقديم، فيكون الحديث برواياته دليل على جواز جمع التقديم والتأخير. وكذلك قال الحافظ ابن حجر ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. إذن هي صريحة في بيان ما يتعلق بجمع التقديم، فيما يتعلق بجمع التقديم. فيكون معنى هذا الحديث برواياته التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم إذا ارتحل المسافر بعد الزوال، إذا دخل وقت الظهر وهو نازل لم ينطلق بسيارته فنقول له السنة أن تجمع جمع تقديم ثم تنطلق. وإذا جاء وقت الظهر وهو مسافر منطلق في سفره بسيارته بطائرته نقول له السنة أن تجمع جمع تأخير كما فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المسألة مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والخلاف هنا واقع بين الأحناف وبين الجمهور من أهل العلم. جمهور العلماء يقولون بجواز جمع التقديم والتأخير، ومنهم الشافعي وأحمد، وهذا هو القول الأول، ودليله هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري ومسلم مع روايات أخرى ذكرها الحافظ رحمه الله. ومن العلماء من يقول يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، لأنهم اعتمدوا على رواية الصحيحين فقط، وقالوا هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع جمع التأخير، أما جمع التقديم فلا يفعله. ومن الفقهاء من يرى أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز، لا يجوز للمسافر ولا لغيره، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك تجد كثير من الأحناف الذين يقفون على المذهب ويعملون به لا يجمعون، فإذا سافر معك في الطريق فإنه لا يجمع بين الصلاتين. عندهم الجمع يسمونه بالجمع الصوري، وصفة الجمع الصوري عندهم أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم تصليها في آخر الوقت، ثم تقدم العصر إلى أول وقتها فتصلي العصر في أول الوقت، فتكون جمعت بين الصلاتين جمعا صوريا، لأن كل واحدة أديتها في وقتها. وهذا الذي ذهب إليه الأحناف قول ضعيف، فإنهم لا يجوزون الجمع بين الصلاتين إلا في الحج، في عرفات وفي ليلة المزدلفة فقط، وما سوى ذلك فإنهم لا يجوزون الجمع. والراجح هو مذهب الجمهور الذي يدل على جواز الجمع بين الصلاتين، وهذا الجمع يقول فقهاء هو للحاجة، يعني ليس بسبب السفر، إنما الجمع يجوز عند الحاجة، ومن الأعذار السفر، لأنه ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر وفي غيره. وعلى هذا فالجمع بين الصلاتين ليس خاصا بالسفر، بل الجمع بين الصلاتين له أسباب متعددة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال وقع الجمع بين الصلاتين في يوم عرفة، ولذلك في السنة للحجاج أن يجمعوا بين الظهر والعصر، حتى لو صلاها منفردا، وكذلك يجمع بين الصلاتين في ليلة المزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من عرفات أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا عليه الصلاة والسلام. وهذان النوعان من الجمع، الجمع في عرفة وفي مزدلفة، متفق عليهما بين العلماء، حتى الأحناف الذين لا يقرون بالجمع بين الصلاتين يجوزون أو أجمعوا على جوازه في الحج في عرفة وفي المزدلفة. كذلك من أسباب الجمع، الجمع في السفر، كما في هذا الحديث الذي ورد معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر، وكان يجمع بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه. وبين الحديث أنه يراعى في الجمع بين الصلاتين الارتحال قبل الوقت أو بعد الوقت، فإذا كان الرحيل قبل الوقت يجمع جمع تأخير. الكلام الآن عن المسافر، إنسان سافر من مكة إلى المدينة، وفي أثناء الطريق نزل ليرتاح، إذن هو مسافر، فلما انتهى من راحته أراد أن يستمر في السفر، فنظر فإذا وقت الظهر لم يدخل بعد، هذا نقول له ارتحل واجمع جمع تأخير. فإن كان وقت الظهر قد دخل عليه فنقول له ابدأ بالصلاة فاجمع بين الظهر والعصر ثم ارتحل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وهذا الذي دل عليه حديث الباب الذي قرأناه. ليس الكلام عن من أراد السفر ولم يسافر بعد، إذا كان الإنسان في بلدته وأراد أن يسافر فدخل عليه وقت الظهر يصلي الظهر فقط، لأنه ما زال غير مسافر. ومثاله الإنسان إذا ذهب إلى المطار، هنا في دبي إذا ذهب إلى المطار، والمطار في المدينة في داخل البلدة، ووقت الرحلة بعد صلاة الظهر، هذا يصلي الظهر أربعا لأنه من أهل هذه البلدة والمطار في داخل المدينة فيصليها أربعا، فإذا سافر يبدأ بالترخص برخص السفر. هذا ما يتعلق بالكلام عن أن المسافر يراعي وقت الرحيل قبلا أو بعد، الجمع بين الصلاتين بحسب السفر أو بحسب الارتحال. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على جواز جمع التقديم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وسيذكره المؤلف بعد هذا الحديث. قال المؤلف: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا الحديث في صحيح مسلم، فهذا أيضا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وفيه رد على الأحناف ورد على من منع جمع التقديم. وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي مفصلا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. فيه توضيح وبيان للجمع في السفر. فحديث معاذ أيضا من ضمن الأدلة التي يستدل بها العلماء على جواز الجمع للمسافر، جمع تقديم وجمع تأخير. والعلماء يقولون في الجمع بين الصلاتين في السفر أن له درجات. الدرجة الأولى إذا كان المسافر سائرا في وقت الصلاة الأولى فإنه ينزل في وقت الثانية فيصلي جمع تأخير، وهذا الجمع قال به جماهير أهل العلم، مالكية والشافعية والحنابلة، اللي هو جمع التأخير، وهو نظير جمع المزدلفة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة جمع تأخير. إذن هذه الدرجة الأولى للمسافر، أن يأتي وقت الصلاة وهو منطلق في سفره، في سيارته، في الطائرة، في الباخرة، هذا لا نقول له توقف من أجل الصلاة، إنما أخر هذه الصلاة إلى الصلاة التي تجمع إليها فيصلي جمع تأخير. الدرجة الثانية جمع التقديم، وهي إذا دخل وقت الصلاة وهو نازل في مكان الاستراحة أو غير ذلك فيصلي جمع تقديم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهذا هو الذي دلت عليه الروايات التي ذكر الحافظ ابن حجر، رواية الحاكم ورواية أبي نعيم، وكذلك حديث معاذ بن جبل الذي قرأناه من رواية أبي داود الترمذي. هناك درجة ثالثة، إذا كان المسافر نازلا غير منطلق في وقت الصلاتين، إذا سافر الإنسان من مكان إلى آخر، خرج من مكة إلى المدينة ومكث في المدينة لنقل يومين، فهو في خلال هذين اليومين في المدينة أو في أي بلدة أخرى نازل، يأتي وقت الظهر وهو مستقر، يأتي وقت العصر وهو مستقر، فهل يجمع بين الصلاتين أم لا يجمع بينهما؟ يقول العلماء الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع بين الصلاتين إذا كان نازلا، ما كان يجمع إذا كان نازل إلا قليلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في منى كان يقصر الصلاة ولا يجمع، وكذلك في أكثر أسفاره. لكن حديث معاذ الذي ذكره المؤلف، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، يعني يجمع بينهما، والمغرب والعشاء جميعا. هذا الحديث استدل به العلماء أيضا على جواز الجمع بين الصلاتين في حال النزول، يعني وهو نازل في بلدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 ليلة 20 يوم، وكان يجمع بين الصلاتين. جاء في بعض الروايات أنه سئل معاذ بن جبل عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج على أمته، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان نازلا في خيمة في السفر ونازلا في مكان ثم كان يجمع بين الصلاتين. لكن هذه الدرجة لا تكون إلا عند الحاجة، نقول للمسافر إذا احتجت إلى الجمع وأنت نازل فعلته، وإن لم تحتج إليه فالأفضل هو عدم الجمع. وعلى هذا فالجمع له أو فيه هذه الدرجات الثلاث. من أسباب الجمع بين الصلاتين أيضا ذكرنا الآن 3 أنواع من الجمع: الجمع في يوم عرفة، والجمع في المزدلفة، والجمع للمسافر. وذكرنا أن الجمع للمسافر له ثلاثة درجات أو أحوال. أيضا هناك سبب آخر من أسباب الجمع وهو الجمع للمريض، فالمريض أيضا الذي يلحقه المشقة والتعب والضعف يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا مرض. فقيل لابن عباس لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أو يحرج أحدا من أمته. فالجمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للخوف ولا للسفر ولا للمطر، وإنما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الحرج أو لوجود حرج واقع عنده. فاستفاد العلماء من ذلك أنه إذا وجدت العلة وجد الحرج على الناس جاز الجمع بين الصلاتين، ومن ذلك المرض، فالمريض يجمع ولا يقصر إلا إذا كان مسافر. فالحديث يحمل على الجمع بين الصلوات لمشقة عارضة، كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر، المطر الذي تحصل به المشقة على الناس. ودليله هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جمع من غير سفر ولا مطر، فالحديث يدل بمعناه على الجمع للمطر والجمع للخوف والجمع للمرض. وممن يجمع للمرض أيضا المرأة المستحاضة التي يشق عليها التطهر، يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين كما تقدم معنا. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر كان يجمع معهم. وجاء أيضا أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، والآثار في ذلك متعددة. يقول علماء والجمع للمطر الأفضل أن يقدم في وقت الأولى لأنه أرفق بالناس، ولأن هذا الذي كان معمولا به عند السلف، يعني جمع تقديم إذا حصل المطر. كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين من أجل الوحل الشديد إذا كانت الأرض طينية ونزل المطر وأصبحت الطرقات موحلة يصعب على الناس المشي فيها، فيجمع بين الصلاتين حتى لا يشق على الناس. ومن أسباب الجمع أيضا الريح الشديدة الباردة وكذلك البرد الشديد، يجوز معه الجمع بين الصلاتين. ومن أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، فإنهم يجوزونه في كلما توجد المشقة وتوجد الحاجة إليه يجوز معه الجمع. إذن الجمع يختلف عن القصر من جهة أن القصر له سبب واحد وهو السفر، ولكن الجمع بين الصلاتين يجوز في السفر وفي غيره. والجمع رخصة لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. إذن هذا ما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه برواياته، وكذلك حديث معاذ. حديث أنس فيه دليل على جمع التأخير، والروايات التي ذكرها الحافظ فيها دليل على جمع التقديم أيضا. حديث معاذ يستدل به على جواز الجمع للمسافر في كل أحواله إذا كان نازلا أو إذا كان سائرا، ولهذا جاء به المؤلف رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر جملة من الأحاديث المتعلقة بالسفر، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. يقول: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث ضعيف كما أشار الحافظ، بل هو ضعيف جدا، في إسناده عبد الوهاب ابن مجاهد، وهو متروك الحديث. وهذا الحديث من أدلة الجمهور الذين قالوا: لا تقصر الصلاة إلا في 4 برد، يعني في مسافة تقدر عند العلماء بالتقديرات المعاصرة بنحو 80 كيلو. أما أقل السفر الذي هو أقل من 80 كيلو فإنهم لا يقولون بجواز القصر فيه. وذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، وقلنا إنه قول مرجوح، ليس هناك دليل يدل على التفريق بين السفر الطويل والسفر القصير، وإنما هو أمر احتاط فيه كثير من أهل العلم فقالوا به. وقلنا الصحيح أن كل ما يسمى سفر فهو سفر له أحكامه وتنطبق عليه أحكام السفر، حتى لو كان أقل من 4 برد أو أقل من 80 كيلا. ذكر أيضا حديث جابر فقال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. الطبراني له كتاب، له كتب حديثية كثيرة، من أشهرها المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. المعجم الصغير طبع في مجلد وبعض الطبعات في مجلدين، والمعجم الأوسط طبع في 10 مجلدات، والمعجم الكبير طبع في نحو 20 مجلدا. هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه الأوسط، في المعجم الأوسط، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. فيه علل متعددة. يقول: وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. وهذا الحديث فيه مسألة القصر في السفر، هل هو أفضل من الإتمام أو الإتمام أفضل؟ فأشار هذا الحديث إلى هذه المسألة، أن المسافر الأفضل له أن يقصر، لأنه قال: وإذا سافروا قصروا وأفطروا. يعني ما هو الأفضل للمسافر؟ هل يأخذ بالرخصة أو لا يأخذ بها، أو يأخذ بالعزيمة؟ تقدم معنا هذا المبحث وتكلمنا عليه، وقلنا الأفضل للمسافر هو القصر، وأما الجمع فإن الجمع هو رخصة، فالأفضل له الإتمام إلا لحاجة، إذا احتاج للجمع يجمع. والجمع على درجات 3 كما تقدم معنا. وفي هذا الحديث أيضا بيان فضل الاستغفار، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الاستغفار قد دلت الأدلة على فضله ومكانته، لا سيما بعد الإساءة. قال ربنا جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبهذا الحديث يكون قد انتهى الكلام على أحكام المسافر، وهذا الباب فيه مسألتان، وهي مسألة المسافر والمريض. ولهذا لما انتهى المؤلف من ذكر أحكام أو الأحاديث الواردة في باب السفر أردف ذلك بالإشارة إلى ما يتعلق بصلاة المريض، فقال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، يعني زاره، فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي. وصحح أبو حاتم الوقفة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. هذه الأحاديث الثلاثة فيها جملة من الأحكام، تشير إلى جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة المريض. والشريعة المباركة شريعة الإسلام جاءت باليسر وجاءت بالسماحة، فمن يسرها وسهولتها وكمالها أنها جاءت برفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الأبواب التي تدل على ذلك هذا الباب، باب صلاة المسافر وصلاة المريض. وهذه الأحاديث الثلاثة تقدمت معنا في باب الصلاة، والمؤلف أعادها هنا. الحديث الأول رواه البخاري، وأما الحديثان الآخران فهما حديثان ضعيفان، حديث جابر وحديث عائشة، تقدم معنا وذكرنا أنهما حديثان ضعيفان، وإن كان حديث جابر قد جاء موقوفا، موقوف على جابر يعني من كلامه، أخطأ الراوي فجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجابر هو الذي قال للمريض، ولكن قد جاء في السنة ما يدل على أن المريض الذي يعجز عن الركوع يصلي بالإيماء ويخفض سجوده عن ركوعه. وحديث عائشة فيه بيان أن المريض إذا صلى جالسا يصلي متربعا، وقد تقدم معنا أن هذا الحديث فيه ضعف وهو معلوم، وأن المريض يصلي جالسا على الهيئة التي يستطيعها بلا تخضيب. يقول العلماء رحمهم الله في مسائل طهارة المريض يجب عليه أن يتوضأ كما يتوضأ غيره، يتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، لا يترك ذلك لمجرد المرض، وإنما يترك ذلك إذا عجز. ولهذا نقول للمريض يجب عليك أن تزيل النجاسة بالماء أو بالحجارة وتفعل كما يفعل الصحيح. فإذا كان المريض لا يستطيع أن يتحرك أو لا يستطيع أن يوضئ نفسه فإنه يستعين بشخص آخر، يستعين به في الوضوء أو في الاغتسال مع ستر العورة. فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء ينتقل إلى التيمم، فالله جل وعلا شرع التيمم، فيضرب بيديه ضربة واحدة على الأرض على التراب الطاهر ويمسح جميع وجهه، ثم يمسح كفيه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه جروح، إذا كان فيه جروح فإن هذه الجروح إن كانت منكشفة نقول له إذا كان يضرها الماء مسحت عليه، إذا كان يضرها حتى المسح فإنه يتوضأ في الأعضاء الصحيحة ثم يتيمم عن هذا الموضع الذي به جرح. وإذا كان هذا الجرح ملفوفا بخرقة أو مجبرا بجبيرة فإنه يمسح على الجبيرة كما نص على ذلك أهل العلم. فالعضو الذي يستطيع أن يطهره طهره، والعضو الذي لا يستطيع إما أن يمسح عليه وإما أن يتيمم عنه. وكذلك يجب على المريض أن يتطهر في ثيابه وبدنه إلا من عجزه. ومن الأشياء التي يغفل عنها كثير من المرضى تأخير الصلاة، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا في صلاة مجموعة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن لا يجوز أن يؤخر الظهر والعصر حتى تغرب الشمس. فإذا حضر وقت الصلاة يتطهر لها ما استطاع ويلبس ويستر عورته ثم يصلي. فإن عجز عن الطهارة أو عجز عن ستر العورة وخشي خروج الوقت وجب عليه أن يصلي على حاله التي هو عليها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالمريض إذا حضر وقت الصلاة صلاة العصر يتجهز، يتوضأ، يتيمم، يستر عورته، يستقبل القبلة. فإذا كان لا يستطيع يستعين وينتظر حتى يجد من يعينه. فإذا خشي غروب الشمس ولم يجد من يعينه على إتمام شروط الصلاة فإنها تسقط عنه ويصلي على حاله، ولا يخرج الوقت إلا وهو قد صلى على حاله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب عليه أن يصلي قائما ولا ينتقل من القيام إلى القعود إلا مع المشقة والعجز، لحديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والذي لا يستطيع القيام إما أنه لا يستطيع القيام بالكلية فهذا يجلس، وإما أنه يستطيع القيام في بعض الأحوال فيقف، فإن شق عليه جلس، فإن وجد راحة قام، لأنه شرط، لأنه ركن من أركان الصلاة. وإذا كان لا يستطيع القيام إلا منحنيا فنقول يلزمك القيام منحنيا بحسب استطاعتك، لا ينتقل إلى الجلوس لأنه يستطيع القيام. والمريض إذا كان يعجز عن الركوع أو السجود فإنه لا يسقط عنه القيام. إنسان يستطيع أن يقوم لكن هو لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، نقول له تقف في وقت القيام، فإذا جاء وقت الركوع جلست، إذا جاء وقت السجود جلست، فيصلي قائما ويومئ بالركوع قائما إن عجز عنه. وإن لم يمكنه أن يحني ظهره يحني رقبته. فإذا كان القيام في الصلاة يزيد في مرضه أو يشق عليه صلى قاعدا، فمن لا يطيق القيام فإنه يصلي جالسا كما دل عليه حديث عمران رضي الله عنه وارضاه. فإذا صلى جالسا قال الفقهاء، قال بعض الفقهاء الأفضل أن يكون متربعا كما جاء في حديث عائشة، وقد ذكرنا أن حديث عائشة فيه ضعف تقدم معنا، فنقول يجلس على الهيئة التي تناسبه. والجلوس على الأرض أفضل من الجلوس على الكرسي، فالكراسي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يجلس عليها المصلون جلوسا، الأفضل أن يجلس على الأرض. فإن احتاج أن يجلس على كرسي فعل. فإذا عجز المريض عن الصلاة قاعدا يصلي على جنبه، يصلي على جنبه، يستقبل القبلة بوجهه، والأفضل أن يكون الجنب هو الجنب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم. فإذا عجز عن الصلاة قاعدا وعلى جنبه يصلي مستلقيا على ظهره، رجلاه إلى القبلة. فإذا عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز المريض عن الصلاة مستلقيا يصلي على حسب حاله، يعني لا يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا ولا على جنب ولا على ظهره، يصلي على حسب حاله أيا كان حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا عجز الإنسان عن الصلاة في جميع الأحوال السابقة قال بعض الفقهاء يصلي بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، لأنهم يقولون الصلاة لا تسقط ما دام عقله ثابتا. وبعضهم يقول يصلي بطرفه بطرف عينه ثم ينتقل إلى الصلاة بقلبه، المقصود أنه يذكر الله ويصلي بالنية. ومن أهل العلم من يقول إذا عجز عن الصلاة مستلقيا سقطت عنه، ولكن القول الأول أحوط أنه يصلي بحسب حاله ولو صلى بقلبه. من مسائل المريض أيضا أنه إذا عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ بالركوع والسجود. إذا كان يستطيع أن يركع، إذا كان يستطيع القيام فإنه يومئ بالركوع وهو قائم. فالمريض إذا كان يستطيع أن يقوم لكن لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد نقول له تركع وأنت قائم، يعني تومئ بالركوع وأنت قائم. كيف تومئ؟ تنحني بظهرك قليلا أو برقبتك وتشير إلى الركوع، تنوي الركوع وتطمئن ولا تعجل. فإذا أراد أن يسجد جلس وأومأ بالسجود وهو جالس. وليس من السنة أن يرفع إلى المريض شيء ليسجد عليه، هذا ليس من السنة كما دل عليه ما جاء عن جابر رضي الله عنه، فإن هذا من التنطع. وهكذا الكراسي اليوم التي تعمل لبعض الناس يعملها بعض المصانع وفيها يوضع أمام المصلي شيء يسجد عليه، هذا ليس من السنة، بل يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذه من المسائل التي تدل على التي تشير إلى أحكام صلاة المسافر. والمقصود أن المريض، أقصد صلاة المسافر والمريض، والمقصود أن المريض لا يجوز له أن يترك الصلاة بسبب المرض ما دام أن عقله ثابت وأنه يعرف من حوله ويعقل، فيجب عليه أن يحرص على الصلاة، بل صلاته في مرضه أحوج ما يكون هو إليها من صحة المريض، أحوج ما يكون للصلاة والتضرع إلى الله جل وعلا. بعض المرضى يظن أنه إذا مرض يترك الصلاة حتى إذا شفي يقضيها كاملة، يقول نقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، هذا ليس عليه دليل، بل هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم أنه يترك الصلاة. والمغمى عليه إذا أغمي عليه فإن الصلاة تسقط عنه في أرجح أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فإنه لا يقضي، وإذا أغمي عليه يوم وليلة فإن الأمر سهل له أن يقضي هذه الصلوات بالترتيب. وليس صاحب البنج مثل المغمى عليه، فالإنسان إذا دخل في عملية وبنج وفقد الإحساس فإنه إذا استيقظ يقضي الصلوات التي فاتته مرتبة. هذا ما يتعلق ببعض الأحكام المرتبطة بأحكام صلاة المريض، وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في لما ذكر الحافظ في صفة الصلاة هذه الأحاديث. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.